إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ضد ولا كفء ولا سمي ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي سنن الترمذي من حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ما أقول فيها؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعندما تتأمل هذا الحوار بين عائشة رضي الله عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الباب الذي يدخلون منه على الله عز وجل، فلا يمكنهم أن يأتوا بعبادة ولا بشعيرة ولا بأمر يتقربون به إلى الله عز وجل إلا إذا كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الدعاء في النظرة الأولى سهل، ولا يصعب على المرء أن ينظر ما يقول في دعائه، فإنه يسأل أن يرفع الله عز وجل عنه الشر في أمر الدين والدنيا، ويسأل أيضا أن يجلب الله له الخير في أمر الدين والدنيا. وهذا أمر قد لا يراه أكثر الناس صعبا ولا يحتاج إلى سؤال، ولكن علم الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وعلموا أيضا أن الله تعالى نهى عن الاعتداء في الدعاء، فلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي؟ ماذا أقول إذا أتيت أهل البقيع؟ يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعون الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بجوامع الكلم، بدعوات تجمع خير الدنيا والآخرة، ورب العالمين سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح به عباده. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن تطلب العفو وأن تتوسل باسم الله العفو وبحب الله العفو. اللهم إنك عفو اسم من أسماء الله تعالى تتوسل به، تحب العفو صفة من صفات الله عز وجل تتوسل بها. فقدم بين يدي الدعاء ثناء على الله عز وجل بأسمائه وبصفاته، والثناء هنا بسم الله العفو وبصفة الحب للعفو، إنك عفو تحب العفو. أما المسألة فهي فاعف عني، والعفو هنا يشمل أمر الدين والدنيا، فإذا كان العفو في البدن فهو إزالة مرضه وسقمه، وإذا كان العفو في الدين فهو الدلالة على الخير في العبادة وفي العلم وفي العمل، وإذا كان العفو في أمر الذنب فهو أن يمحو الله عز وجل ذنبك وألا يؤاخذك عليه. والعفو من معانيه في اللغة الزيادة، فإذا كان العفو في المال فهو الزيادة فيه والبركة فيه. فانظر إلى هذه الدعوة على ما فيها من اختصار ومن قلة العبارات، كيف جمعت أمر الدين والدنيا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر عن خصائصه وذكر منها أنه أوتي جوامع الكلم، فأين هذا من كلام يطول على ألسنة كثير من الناس ولا يحصل شيئا قليلا مما حصلته كلمات قليلة من كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء أيها الإخوة الكرام عبادة، والعبادة لا بد فيها من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الإخلاص لله عز وجل حتى تقع مقبولة. وهكذا أي عبادة إذا تحقق فيها شرط الاتباع وتخلف الإخلاص ردت، وإذا تحقق فيها شرط الإخلاص وتخلف الاتباع ردت. فالإخلاص وحده لا يكفي والاتباع وحده لا يكفي، فلا بد من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الإخلاص لله عز وجل. وقد عبر بعض أهل العلم عن هذا بأنهما توحيدان، توحيد العبادة للمعبود سبحانه وتعالى وهو الإخلاص، وتوحيد المتابعة للمتبوع صلى الله عليه وسلم وهو المتابعة. فإذا علم هذا فالدعاء هو تعظيم الرغبة نحو الله عز وجل في طلب ما ينفع وفي دفع ما يضر في أمر الدين والدنيا. إذن الدعاء هو طلب من الله عز وجل، والدعاء على هذا الطلب عموما ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو أن تطلب اللهم أعطني كذا، اللهم ارفع عني كذا، اللهم أعذني من كذا ونحو هذا. ودعاء العبادة هو أن تتقرب إلى الله عز وجل بشتى أنواع العبادات التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تطلب بذلك رحمة الله وتخشى عذابه. فصلاتك على هذا تطلب بها من الله أن يرحمك وأن يدخلك الجنة وأن يجيرك من النار، وصيامك على هذا النحو، وزكاتك وصلتك، وحجك وعمرتك، وتلاوتك للأرحام، وغير ذلك من الأعمال. كل هذا داخل تحت هذا المعنى العام الذي هو دعاء العبادة. إنما نفعل هذه العبادات لنرجو بها من الله ونطلب بها من الله أن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من النار. وعلى هذا المعنى يشمل الدعاء كل عملك من الصلاة والذكر والقيام والركوع والسجود والصدقة والزكاة المفروضة والصيام وسائر العمل، يدخل في تحت هذا العنوان العام الدعاء، دعاء العبادة. وإذا كان هذا أيضا فإن الله عز وجل أمرنا أن ندعوه وأن نسأله، وأخبر أنه يجيب دعاء من دعاه. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وأخبر الله تعالى أنه أجاب من ناداه من الأنبياء والمرسلين، فأجاب نداء نوح عليه السلام، وأجاب نداء هود، ونداء صالح، ونداء شعيب، ونداء غيرهم من الأنبياء، وأجاب نداء ذي النون يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، أجاب الله نداءه ونجاه سبحانه وتعالى. فرب العالمين عز وجل يجيب دعاء من دعاه، وهذا من بركة الدعاء، أن تسأل فيستجاب سؤالك، أن تدعو فيعطيك الله سؤلك. هذا من فضائل الدعاء. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. قال العلماء ومن معنى هذا أن من اجتمع فيه صفة الحياء والكرم يستحيل عليه أن يرد سائله من غير عطاء. وحياء الله عز وجل يليق بجلاله وعظمته، وهو سبحانه وتعالى قريب من عبده ويجيب دعاءه. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الدعاء من أنفع الأدوية، الدعاء من أنفع الأدوية لرفع البلاء، يدفعه ويرده، أو يخففه أو يرفعه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. فالدعاء يمنع نزول البلاء أو يرفعه إذا نزل أو يخفف من حدته. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. لماذا؟ قالوا لأن الدعاء فيه إظهار الذل من العبد والاعتراف بعز الرب سبحانه وتعالى. يؤيد هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فذكر أن الدعاء هو العبادة. ما هي صفة العبد؟ العبد هو الذي يستجمع كمال الذل وكمال الحب لله سبحانه وتعالى. صفة العبودية تتضمن كمال التذلل والانقياد والاستسلام والاتباع مع المحبة لأوامر الله سبحانه وتعالى. لاحظ هذا، كمال الذل والخضوع مع كمال الحب، لأنه قد يقع الذل والخضوع دون حب، كالذي يأتيه أوامر ممن فوقه لا يريدها لكن مجبر عليها مضطر، فحصل الذل ولم يقع الحب، فكأن هذا الذل ذل ظاهر لم يبلغ القلب، خشعت الجوارح مجبرة. وقد يقع الحب دون ذل، كحب الوالد لولده، فهو يحب ولده لكن لا يستذل له، نعم هو يحبه، لكن هنا لا بد من الذل الكامل لله سبحانه وتعالى ومن الحب الكامل لله رب العالمين. إذا حصل هذا وقعت العبادة، فامتثل العبد أوامر الله واجتنب العبد ما نهى الله عنه، وهذه حقيقة العبادة. الدعاء يظهر فيه كمال ذل العبد واعترافه بكمال عز الرب سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي أن يعلم يقينا أن الله عز وجل هو المسؤول، إذا سألت فاسأل الله، فلا يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من حي أو من ميت، لا يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وحتى هذه الأمور التي تجري لنا على أيدي خلق الله عز وجل، المسؤول الأول فيها هو الله، وإنما نسأل الله أن يجري حاجاتنا على أيدي من شاء من عباده وأن ييسرها لنا على أيديهم، فهو المسؤول الأول وهو الميسر لهذه الأمور وهو المقدر لها بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أن الدعاء هو العبادة وأن الدعاء عبادة، فكما ذكرتك في أول الكلام لا بد في العبادة من شرطين أساسيين، وهما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ألا وإن الشيطان قد أخبر أنه يقعد لبني آدم في الصراط المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فتأمل قوله لأقعدن وقوله صراطك المستقيم، فيتبين لك بقوله لأقعدن ثباته على قعوده وعلى وسوسته لك وعلى محاولة إضلالك في أي وضع كنت. يريد منك غاية، ما هي يا أخي يا مسلم يا ابن آدم؟ الشيطان له منك غاية، ما هي؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هذه غايته منك، لأجلها قعد، لأجلها قعد. فما دام فيك نفس واحد لا تستهن بقعوده هذا، فقد يأتي الشيطان العبد وهو على فراش الموت ليضله عن سبيل الله عز وجل. وقد ذكروا في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ولده كان يقول له قل لا إله إلا الله، فيسمعه يقول لا بعد، فلما أفاق سأله ما هذا الجواب العجيب، فقال إن الشيطان تراءى لي وهو عاض على أنامله قائلا فتني يا أحمد، نجوت مني يعني، فأقول له لا بعد، يعني لم يقع هذا الفوات منك ما دامت الروح في. ولم يغتر الإمام رحمه الله تعالى فاحذر من الغرور، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولو كنت على الصراط المستقيم، ولو كنت قريبا من الجنة فإن الشيطان لا ييأس منك. ولو كنت على الصراط المستقيم فإن الشيطان يريد أن يصدك عنه، يريد أن ينزلك منه، يريد أن يلفتك يمينا وشمالا. ولهذا تكاثرت الآيات في القرآن الكريم بالأمر باتباع النور والتحذير من اتباع الظلمات، والأمر باتباع الصراط ولزومه، والتحذير من السبل، وكذلك الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من الأمور التي يقعد الشيطان فيها في طريق العبد دعاء الله عز وجل، يقعد له الشيطان ليضله عن سبيل الله في دعائه، لأنه ما من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتين، ما من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما أن يدعوك إلى التكاسل والفتور وعدم العمل فيظفر منك بهذا، فإن رآك حريصا على العمل والامتثال دعاك إلى المبالغة والمجاوزة والخروج عن حد الاعتدال لتكون معتديا متجاوزا، ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر منك. ولكن الثانية أخطر من الأولى. ما هي الثانية؟ الابتداع والخروج عن حد الاعتدال في العبادة، لأن المقصر يفيق بسرعة أسرع من المجاوز الحد. المجاوز الحد يقول أنا أدعو، أنا أعبد الله عز وجل، ماذا تريدون مني؟ هل أتوب من العبادة؟ إنها ذكر، تسبيح، دعاء، صلاة، صيام، إنها عبادة، فماذا أتوب؟ هل أتوب من العبادة؟ ولذلك قالوا المبتدع لا يتوب. ما معنى هذا؟ هل معنى هذا أن المبتدع أغلق في وجهه باب التوبة؟ لا، ليس هذا معناه، إنما معناه أن المبتدع يرى نفسه في عبادة عظيمة، فمما يتوب؟ من عبادة عظيمة؟ لا. لكن العاصي المقصر أقرب إلى الاستشعار وإلى الرجوع وإلى التوبة والأوبة، لأنه يرى نفسه تاركا لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن النزغات هنا أن يعتدي المرء في الدعاء، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك بأن بصيغة عدم الحب، قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ثم قال إنه لا يحب المعتدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره. وهكذا كان الصحابة يفهمون الآيات والأحاديث ويعلمون أبناءهم ويربونهم. وأسوق من ذلك بعض الأمثلة. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى ولده أو سمع ولده يدعو ويقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، هل في هذا شيء؟ الرجل يسأل يدعو، الذي يسمعه أبوه وهو صحابي ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، والغلام ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال يا بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. ففهم أن هذه الدعوة بهذه الطريقة من الاعتداء في الدعاء. كيف ذلك؟ جاء في رواية أخرى لهذا الحديث أنه قال له يا بني إنك إن دخلت الجنة أو إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من النعيم، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من العذاب، فسل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. أما هذا التفصيل فإن رب العالمين يعلمه سبحانه وتعالى. شبيه بهذا ما وقع لسعد رضي الله عنه وقد سمع ابنه يدعو أيضا ويقول اللهم إني أعوذ بك من النار ومن حرها وسلاسلها وأغلالها ويعدد وأسألك الجنة ونعيمها وشرابها وكذا وكذا ويعدد. فقال يا بني لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، ولكن قل اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء. فتأمل كيف أفتى الصحابيان ولديهما بهذا الحديث في مثل هذا الدعاء، مع أنه من الوهلة الأولى عندما تسمعه وعندما يدعو به البعض، اللهم إني أسألك الجنة وشراب الجنة وحور الجنة وأنهار الجنة ومن عسل الجنة وكذا، ويعدد نعيم الجنة. لعل البعض يقول هذا تفصيل رائع، هذا شيء جميل، هذا مما يستدر دموع العيون ويستنزف ما فيها، والبعض يطلب ذلك، وربما طلب ذلك من مثل هذه الدعوات ولم يرى له أثر في تلاوة كتاب الله عز وجل، في تلاوة القرآن. ولذلك صار البعض يعتني بإعداد هذه الكلمات المسجوعة المنمقة بهذه الطريقة في الإعداد وفي الأداء ما لم يعتنى أو ما لم يعتني به في قراءة القرآن ولا في إعداده، فصار هذا في الداعي وفي المستمع. ولذلك في عجالة سريعة نذكر بعض صور الاعتداء في الدعاء حتى نجتنبها، من باب نعرف الخطأ لنتقيه لا لنقع فيه، لأن من لم يعرف الخطأ من الصواب أحرى أن يقع في الخطأ. أولا من صور الاعتداء في الدعاء استبدال لفظة نبوية بلفظة أخرى. أيها الإخوة الكرام، ألفاظ الأذكار الشرعية توقيفية لا ينقص منها ولا يزاد فيها، وقد ذكر الحافظ ابن حجر والنووي وغيرهما من أهل العلم أن لهذه الألفاظ أسرار، أن لهذه الألفاظ أسرارا ربما يتوقف عليها إجابة الدعاء، فلا ينبغي أن تستبدل هذه الألفاظ. ومما يستدل به على ذلك حديث البراء رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكرهن، بيراجع الحديث حتى يحفظه قبل أن ينصرف من أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. ما الفرق؟ قال بنبيك الذي أرسلت، النبي صلى الله عليه وسلم علمه، وبنبيك الذي أرسلت، وهو يستذكر قال وبرسولك. ما الفرق؟ عندما تنظر بعقلك ربما ترى لا فرقا، لا ترى فرق، النبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل والرسول قد نبئ، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وبرسولك الذي أرسلت، لا فرق. لكن هل مررها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. فاستدل العلماء بهذا على أن ألفاظ الأذكار توقيفية، لا يزاد عليها ولا ينقص منها ولا تستبدل لفظة بغيرها، وهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرت لكم أمس أن أبا محذورة قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا، وقال علمني 19 كلمة و 17 كلمة الأذان والإقامة، وقالوا كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. ويأتي أبو بكر يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فيقول قل ويذكر الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، ويذكر الحديث فيرويه أبو بكر كذلك ويحفظه من رواه عنه كذلك بالنص الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فتغيير الألفاظ النبوية مع القدرة على حفظها صورة من صور الاعتداء في الدعاء كما ذكر أهل العلم. فاجتهد في أن تحفظ ما استطعت من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للمعاني التي ربما لا نحصيها نحن، التي لا نقف عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. فمن صور الاعتداء في الدعاء تكلف التمطيط والتغني وصناعة الألحان في الدعاء، وربط ذلك بالسجع وهو ضبط الجمل لتنتهي بخاتمة واحدة مسجوعة موزونة. ذكر أهل العلم في هذا أن الذي يصنع هذا ويتعمده ربما لا يعرف أصلا حقيقة الدعاء، لأن الدعاء يخرج على السجية دون تكلف، دون استدعاء طبقة صوتية ولا لحن معين ولا غناء معينا، يخرج على السجية بلسان الذلة والتضرع والتخشع للملك المسؤول سبحانه وتعالى. فإذا عرف هذا ووقف عليه فإنه يصعب عليه أن يقف أمام مسؤول من أهل الدنيا ليطلب منه طلبا بصيغة لحن ووزن وطبقة وسجع ومقام صوتي أو صراخ خارج عن حد الاعتدال. فإذا وقف أمام أحد من أهل الدنيا بهذه الطريقة ليسأله فإنه في الغالب يعاقب لا يثاب. وربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، وقد سار النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهم يرفعون أصواتهم فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اربعوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا ما ذكرته في حديث عبد الله بن مغفل وفي حديث سعد مع ولديهما من التفصيل الزائد في الدعاء في بعض هذه الأمور، إنما يدعى بجوامع الكلم. وأقل ما يقال أن الأولى في هذا أن يدعو الإنسان بالكلمات الجامعة الواردة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له أن يدعو بما زاد على ذلك دون اعتداء في الدعاء. لماذا؟ لأن الاعتداء في الدعاء يمنع الإجابة في كثير من الأحيان، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له بها إحدى ثلاث: إما أن يعطيه الله عز وجل ما سأل، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة. رجع الحديث وهو يقول: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. وقوله في الحديث الآخر: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل أو كيف يعجل؟ يقول: دعوت ثم دعوت فلم أرى يستجب لي. فعند ذلك يستحسر، يمتنع عن الدعاء، يترك الدعاء. وهذا الذي يقول أنا أدعو ولا يستجاب لي هو في الحقيقة جاهل بربه، جاهل بنفسه، لأنه ظن أو اعتقد في نفسه أنه دعا دعاء يستحق الإجابة، واتهم ربه أنه أخلف الوعد في الإجابة. فيأتيك القائل: عندي من النوازل كذا وكذا وكذا، فنقول له: ادعو الله عز وجل، فيقول وتراه يقولها وهو منكسر وكأنه نادم على ما مر من عمره، يريق عليه دموعه أسا وأسفا وحزنا: قد دعوت كثيرا، لي سنوات أدعو، أدعو بالليل، يقول يعلم الله، أنا أقوم أدعو في وقت السحر، يقول أدعو والله، اذهب واعتمر وادعو، يقول دعوت والله وشربت من زمزم ودعوت ودعوت عند الكعبة. كأنه يعطيك رسالة أنه قد استجمع في نفسه ما يستحق لأجله الإجابة، وأن الله عز وجل ما أجابه. نقول: لا، الخلف من عندك أنت لا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فانتبه لنفسك وانظر، ولعلك قد أجبت من وجه آخر وأنت لا تدري. فإنه قال: إما أن يعطيه الله بمثل ما سأل، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثل ما سأل، وأنت لا تدري ما صرف عنك من السوء، أنت لا تدري ما صرف عنك من السوء، وربما تدخر لك لتكون ذخرا وأجرا يوم القيامة. ولقد ادخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. فإذا رأيت ثوابها يوم القيامة ربما كان أنفع لك من أن يستجاب لك في الدنيا. ومن الاعتداء في الدعاء، وهذا قد يستجاب ابتلاء وعقوبة، ولذلك قلت الاعتداء في الدعاء يمنع الإجابة في كثير من الأحيان، لكن قد يستجاب مع الاعتداء في الدعاء ابتلاء وعقوبة. كان يدعو المرء على ولده أو على نفسه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا يعني مريضا، فإذا هو قد رق مثل الفرخ لم يبق فيه بدن، فقال: ما لك؟ هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم إن كنت معاقبي بشيء فعاقبني به في الدنيا. فقال: سبحان الله، إنك لا تطيقه. هل قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله عز وجل وعافاه. فالدعاء بالعافية أصل من الأصول. الأصل أن نسأل الله العافية، سألوا الله العافية، كما في الحديث وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغادر هذه الكلمات، يقولها صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، إلى آخر الحديث. فكان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء. أما أن يدعو الإنسان بتعجيل العقوبة في الدنيا فهذا من الاعتداء في الدعاء. لكن نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية لنا ولأولادنا، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولأموالنا ولإخواننا، لكن لا نعتدي في الدعاء ولا نخرج عن الحد المشروع الذي شرعه الله عز وجل لنا. إذا كان هذا فاعلموا أيها الإخوة الفضلاء أن الدعاء عبودية من أعظم ألوان العبادة وأشكالها، ومن أحسن ما يتقرب به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه أيام الدعاء وأيام الإجابة لمن استجمع شروط الإجابة. وقد توجهت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون لنا دليلا ومرشدا بعد ذلك: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأكثر من هذه الدعوة في هذه الليالي في سجودك وفي خلواتك، ولا تنتظر أن يدعو لك بها إمام فربما نسيها وربما قالها مرة وانصرف من صلاته، لكن ادعو أنت بها، ادعو في سجودك، ادعو في خلواتك، اخلو بنفسك وسأل الله العافية، وسأل الله من حاجتك في أمر الدين والدنيا، فإنه ليس بينك وبين الله حجاب. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا قيام ليلة القدر، وأن يرزقنا قيامها، وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا بقيامها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن، واجعل بلادنا أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.